ما كنت من الشاهدين أي الحاضرين، إذن فكيف علمت هذا وتحدثت به لولا أنك رسول حق؟ وقوله تعالى ولكن أنشأنا قرونا أي أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر أي طالت بهم الحياة وامتدت فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خير ما خير وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. وقوله تعالى وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقامة موسى بينهم 10 سنوات لولا أنك رسول حق يوحى إليك نبأ الأولين. وما معنى قوله تعالى يوحي إليك نبأ الأولين؟ وهو معنى قوله تعالى ولكننا كنا مرسلين فأرسلناك رسولا وأوحينا إليك أخبار الغابرين الماضين. وقوله وما كنت بجانب الطور أي جبل الطور إذ نادنا موسى وأمرناه بما أمرناه به وأخبرناه بما أخبرناه به فكيف عرفت ذلك وأخبرت به لولا أنك رسول حق يوحى إليك؟ وقوله تعالى ولكن رحمة من ربك أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين أبيضهم وأسودهم لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبلك وهم أهل مكة والعرب أجمعون لعلهم يتذكرون أي كي يتعظوا فيؤمنوا ويهتدوا فينجوا ويسعدوا. وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم أي من الشرك والمعاصي فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين أي لولا قولهم هذا لعاجلناهم بالعذاب ولا أرسلناك إليهم ولا ما أرسلناك إليهم رسولا. إذن فما لهم لا يؤمنون ولا يشكرون مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية.
تقرير النبوة المحمد بأقوى الأدلة العقلية، والله ما يستطيع ذو عقل أن ينقض هذا. أيما يهود نصاني عرب مجوس أي كان يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيقرأ هذه الآيات ويقف عليها ما يستطيع أن ينكر أبدا إلا إذا كان يعاند ويكابر لغرض دني سافل حجج كالشمس. هل هو كان حاضر منذ 4000 سنة؟ كان حاضر في مدين، كان مع موسى في جبل الطور، كيف يخبر بهذا الخبر؟ مستحيل إلا أنه وحي نوحى الله. إذن فمحمد رسول الله، وويل لمن لا يؤمنون برسالته وويل لمن يؤمنون بها ولا يعملون بها.
ثانيا بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في أوانها واشتداد الحاجة إليها.
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في وقتها اللازم لها. لما فسدت الديانات كلها، مجوسية يهودية نصرانية، هبطت البشرية كلها في الشرك والكفر والفساد، فرسالته ضرورية ملحة. دل على هذا قوله تعالى فتطاول عليهم العمر. نعم.
ثالثا البعثة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إلهية رحم الله بها العالمين.
نعم، البعثة المحمدية إرسال الله رسول محمدا والله لا رحمة إلهية للبشرية جمعا، فمن آمن واستقام رحمه الله وأكرمه وأسعده في الدنيا والآخرة، ومن استنكف وتكبر ورفض والعياذ بالله فهو أشقى الخلق وفي جهنم يخلد.
رابعا جواب لولا في قوله ولولا أن تصيبهم محذوف وقد ذكرناه، وهو لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا.
لعاجلناهم بالعقوبة نعم، ولكن رحمة الله عز وجل أمهلتهم حتى بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما قرر تعالى في الآيات السابقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت رسالته بالنقل والعقل، لما قرر النبوة المحمدية في الآيات التي سبقت قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، أي كفار قريش أهل مكة ومن وراهم العجم، فلما جاءهم الحق من عندنا ألا وهو القرآن الكريم الدين الإسلامي النبوة المحمدية، لما جاءهم الحق من عندنا قالوا حتى لا يؤمنوا ولا يهتدوا ولا يأخذوا بدين الله، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل. لماذا ما يعطى محمد مثل ما أعطي موسى العصا واليد والمعجزات الخارقة للعادات؟ قالوا هذا تنصلا حتى لا يؤمنوا، لما بهرتهم النصوص وأعجزتهم واضطرتهم إلى أن يؤمنوا بأن محمد رسول الله لجأوا هربوا إلى هذا المهرب، فقالوا لو كان رسول لي ما يعطى كما أعطي موسى من قبل اليد والعصا والمعجزات والآيات التساس. لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يؤمنوا، ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام، لا يريدون أن يعبدوا الله وحده، مصرون على عبادة الأصنام والأوثان. هذا إخبار الله تعالى عنهم وإلا لا؟ فاسمعوا، فلما جاءهم الحق من عندنا أي من عند رب تبارك وتعالى وهو الدين الإسلامي والقرآن الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم حامل راية الإسلام، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل. لماذا ما أعطي محمد المعجزات الخارقة للعادة كالتي أوتيها موسى؟ لأنهم بلغهم عما أوتي موسى، والآيات بينت العصا واليد وسبع آيات أخرى. لما قالوا هذا القول؟ كما قلت لكم يريدون أن لا يسلموا، ما يريدون أن يقبلوا الإسلام، فيبحثون عن المخرج، ظنوا أن هذا مخرج. لماذا يدعي النبوة ولم يعطى مثل ما أعطي موسى من المعجزات، مع أن الرسول أصلا أعطي ألف معجزة، ما هي معجزة واحدة، ألف. قال تعالى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل، والله كفروا، بما أوتي موسى من قبل، لأنهم اتصلوا باليهود بالمدينة، بعثت قريش وفدا لها وسألوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو حقا رسول الله؟ هل هو نبي الله؟ أجاب اليهود بأنه رسول الله ونبي الله وصفاته كاملة في التوراة واضحة على أنه رسول، ورجعوا بالخبر. فماذا قالوا؟ قالوا سحران تظاهرا، موسى ومحمد ساحران، أو ما جاء به من السحر، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ كفروا، كذبوا أن ما جاء به موسى هو من آيات الله. وسبب هذا هو عدم إقبالهم على الحق ورضاهم به، ولطبيعة الإنسان إذا ما رضي بالحق يأتي من كل باب ويدفع من كل شبهة، ولكن الله يفضحهم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ بالفعل كفروا، قالوا سحران وفي قراءة سبي ساحران، أي موسى ومحمد ساحران تظاهرا تعاونا فقط، وقالوا إنا بكل كافرون، بالتوراة والإنجيل والزبور عيسى والفرقان ومحمد، ما نؤمن بشيء، خلونا لا ما نحن عليه نعبد الأصنام، هذه الشهوات والأهواء والأطماع والتقليد الأعمى، من لم يرد الله هدايته ما يهتدي أبدا، هذا طبع الإنسان. قالوا سحران ساحران تظاهر، وقالوا إن بكل منهما كافرون، ما نصدق موسى ولا هارون ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا بكل منهم كافرون، لا نصدق ولا نؤمن ولا نتبع. من هؤلاء؟ كفار قريش في مكة، وشاء الله أن يؤمن أكثرهم ويدخل فيها رحمة الله، ولكن أقليتهم ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أنا إن كنتم صادقين. جيئون بكتاب كالتوراة يحمل الهدى والنور، أو كالقرآن الكريم يحمل الهدى والنور، أنا أتبعه، هاتوا. قل لهم يا رسولنا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى، أي من التوراة والإنجيل، أتبعوا إن كنتم صادقين. من أين أن يأتوا بكتاب يوحى إليهم؟ الكتاب هو القرآن الكريم، رفضوه الكتاب التوراة، كذبوا ما فيها والعياذ بالله. سمعتم ما كان يعاني رسول الله ويقاسي؟ ماذا قالوا؟ قالوا سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. قل لهم يا رسولنا فأتوا بكتاب من عند الله كالتوراة أو الإنجيل أو القرآن، على أن يكون هو أهدى من التوراة والإنجيل، أكثر هداية للحق والكمال والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، أتبعه أنا أتبع، لما أنتم ما تتبعون؟ أنا مستعد، لو جاءني كتاب من الله لاتبعته، وهذا شأن المؤمن. نعم، والمصر على الكفر والعناد والعياذ بالله ما يستجيب، تقدم له الكتاب يسخر ويضحك، وهذا واضح فينا وبيننا، المعاندون المكابرون ما يقبلون الدليل أبدا، يرفضونه، هذه طبيعة الإنسان إذا هبط. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، من التوراة والقرآن، أتبعه وأعملي إن كنتم صادقين فيما تقولون، هاتوا هذا الكتاب، ما عندكم؟ عندكم إذن هذا كتاب الله القرآن الكريم، لما ترفضونه وتبتعدون عنه؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أن تقول لهم هاتوا الكتاب، أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا قطعا ولم يستجيبوا من أين لهم أن يأتوا بكتاب كالتوراة أو القرآن؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ما يتبعون عقولهم. العقل له قيمته، لكن لو كانوا يتبعون عقولهم والله لآمنوا وأسلموا. هم في حاجة إلى الدين وإلى الإسلام، هم منغمسون في الوثنية والباطل، جاءهم الحق عاموا عنه، جاءت الأنوار هربوا منها. فأين العقول؟ يتبعون هوى أهوام وشهواتهم. فإن لم يستجيبوا لك يا رسولنا فأعلم صلى الله عليه وسلم أنما يتبعون أهواءهم لا عقولهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اسمع هذا الخبر الإلهي، ومن أضل، أي لا أضل، لا أحد أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. لا تجد ضالا الضلال الحقيقي كالذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ويتبع هواه وما تمليه شهواته وشياطينه عليه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ونور من الله عز وجل. وأخيرا، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا التوقيع النهائي، اسمع هذا الخبر، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خبر إلهي والله العظيم، كما أخبر الله أن الظالم المتوغل في الظلم والخبث والشر والفساد ما يهتدي. ما قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال الظالمين المتوغلين في الظلم المبعدين فيه، هيهات هيهات أن يرجعوا. كالذي يريد أن يسافر إلى الشام فيتجه جنوبا سنة كاملة وماشي، كيف يرجع؟ ضلاله بعيد. والمراد من الظلم هنا وضع الشيء في غير موضعه، ومن أبرز ذلك عبادة غير الله. لأن الله خلقنا، واذكروا هذا، وخلق هذا الكون كدار الضيافة لنا وأوجدنا فيها من أجل أن نذكره ونشكره، والله العظيم من أجل أن نذكره ونشكره. وأوجد الدار الآخرة ننتقل إليها واحد بعد واحد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يجزي العاملين على عملهم. إذن فبدل أن نعبد الله نعبد حجرا أو صنما أو إنسانا أو جانا أو شيطانا، ونترك عبادة الذي خلقنا من أجل أن نعبده، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ولهذا جاء في القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم. كيف تدعو من لا يسمع دعاك؟ كيف تتقرب وتتملق وتتزلف إلى ميت لا يستجيب لك؟ كيف تضع صنما وتعكف حولها؟ أين يذهب بعقلك؟ الشرك أفظع أنواع الظلم. وهذا لقمان الحكيم في وصيته لولده يقول له: ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لعل الأبناء والإخوة ما فهموا عظام الشرك. قلت لكم أنت مخلوق وإلا لا؟ مخلوق، أطعمك الله وسقاك وإلا لا؟ وحفظك ورعاك وإلا لا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبده بذكره وشكره. فإذا أنت تركت عبادة وذكر وشكر والتفت إلى مخلوق مثلك تعبده أو إلى صنم، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ إذن وإن الظالم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلت لكم الظالمين المتوغلين في الظلم كذا، وهذه حقيقة علمية عقلية، أن الشخص إذا لازم الباطل وفعله واستمر على فعله زمنا طويلا يستحيل أن يعدل عنه ويرجع عنه. شخص تعود 20 سنة وهو يدخن ما يستطيع أن يترك الدخان لأنه توغل فيه. شخص ابتلي بالربا بالزنا بالقمار باللعب إذا فعل كثير وطالت المدة ما يرجع. شخص ألف التلفاز والشاشة بين يديك طول العام ما يستطيع أن يتركها ويتخلى عنها. فمن هنا يجب أن نتوب إلى الله من كل ذنب بسرعة حتى لا يتوغل ذلك في نفوسنا ونعجز عن طرده. أذنبت ذنبا أستغفر الله وأتوب إليه يزول ذلك الأثر. أما أن يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب يصبح ذلك طبيعة من طبائعه، خلق من أخلاقه، عادة من عاداته. وهذا دل عليه قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين المتوغلين في الظلم العاملين فيه. ثم قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هذا القول قول الله، كتابه القرآن الكريم، التوراة الإنجيل، هذه أقوال الله وصلها إليهم ووصلتهم، وهي تحمل المعاني وتبين الهدى وتبين الترغيب والترهيب والقصص والأعاجيب لعلهم يتذكرون آباءهم. الذي يسمع القرآن الكريم من أول إلى آخر كيف لا يؤمن؟ كيف لا يسلم؟ كيف لا يهتدي؟ كيف لا يتوب؟ القرآن قصص عجب، القرآن الترغيب والترهيب العجب، فيه بيان الهداية، بيان الضلال، بيان الحق، بيان الباطل، بيان الخير، بيان كل هذا واضح كالبستان بين يديه، كيف ما يهتدي؟ ولقد وصلنا لهم قول لعلهم يتذكرون، فيرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويعبدونه وحده ويتركون عبادة سواه. ولكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين، توغلوا في الظلم وعملوا سنين طويلة في الشرك والكفر والفساد ما يرجعون إلا من شاء الله. إليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا. نعم كيف؟ لا الحج لا. معنى الآيات لما قرر تعالى نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأدلته التي لا أقوى منها ولا أوضح، وبين حاجة العالم إليها لا سيما العرب، وذكر أنه لولا كراهة قولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لما أرسل إليهم رسولا، ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك الرحمة المهداة، ما واجه به المشركون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فلما جاءهم الحق من عندنا، فقال عنهم فلما جاءهم الحق من عندنا أي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء، حتى نؤمن به ونصدق رسالته. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وذلك أن قريشا لما كثر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا إلى يهود المدينة يسألونهم بوصفهم أهل الكتاب الأول، بوصيهم أهل الكتاب الأول من مدى يسألونهم عن مدى صحة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقوله، فأجابهم اليهود بأنهم يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال، فما كان من المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة وقالوا التوراة والقرآن سحران تعاونا فلا نؤمن بهما ولا نصدق من جاء بهما، وقرأ ساحران أي موسى ومحمد عليهم السلام فلا نؤمن بهما. هذا معنى قوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقال إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون، فكيف لا يخجلون اليوم ويطالبون محمد أن يعطي مثل الذي أن يعطى مثل الذي أعطي موسى من الآيات، يا للعجب أين يذهب بعقول المشركين. وقوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين كفروا بالتوراة والقرآن فأتوا بكتاب من عند الله أي أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة والقرآن اتبعه إن كنتم صادقين في دعواكم بأن القرآن والتوراة سحران تظاهرا. وقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك أي بالإتيان بكتاب من عند الله تعالى هو أهدى من القرآن والتوراة أهدى من الفرقان والتوراة، ومن أين لهم ذلك إنه المستحيل. إذن فأعلمهم أنهم إنما يتبعون أهواءهم فيما يقولون وما يدعون فلا عقل ولا نقل عندهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اللهم إنه لا أضل منه، والنتيجة أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش. وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا بيان لسنة الله تعالى في الظالمين الذين أكثروا من الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا بالمعاصي فإنه يحرمهم الهداية فلا يهتدون أبدا. وقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون أي لقد وصلنا أي لهؤلاء المشركين من قومك يا رسولنا أي وصلنا لهم القول بأخبار الماضين وما أحللنا بهم من بأسنا ونقمنا وعظيم عقوباتنا لما كفروا كما كفر هؤلاء وكذبوا كما كذب هؤلاء وصلنا لهم القول وصلنا لهم القول مبينا واضحا موصولا أوله بآخره رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا ويوحدوا فينجوا من العذاب ويرجوا رحمة الله ودخول الجنة. نسمع الآيات مرة ثانية مجودة أو هداية الآيات. نعم
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان تناقض المشركين وكل من يتبع الهوى ويترك الهدى الإلهي.
بيان تناقض المشركين وتناقض كل من يرغب عن الهدى ويبتعد عنه إلى يوم الدين. بيان تناقض المشركين وإلا عن الهدى بسبب رفضهم، وكل من يرفض دين الله عز وجل ويعرض عنه يتخبط في حيرته. نعم.
ثانيا بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك.
بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله فضلوا آتوا استطاعوا مستحيل أن ينزل الله عليهم كتاب وقد أنزله على نبيهم من أجل هدايتهم وإسعادهم وإكمالهم فكفروا به وعرضوا عنه والآن يستطيعون أن يأتوا بكتاب ولو بكلمة فضلا عن كتاب. نعم.
ثالثا بيان سنة الله في حرمان المتوغلين في الظلم من الهداية الإلهية.
هذه التي ما ننساها بيان سنة الله في المتوغلين في الظلم في الشر في الخبث في الفساد ما يهتدون، دي سنة الله. فلهذا نقول فرض الله علينا التوبة العاجلة، التوبة يجب أن تكون فورا. زلت القدم قلت أستغفر الله، أكلت لقمة محرمة قل أتوب إلى الله، أما الاستمرار على المعصية صاحبها ما يهتدي ما يرجع، يصبح ذلك من أخلاقه ومن طباعه ما يتوب أبدا. دل على هذا قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي المتوغلين في الظلم الذين عاشوا فيه ما خرجوا منه. نعم.
رابعا، بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلا مبينا لهدايتهم، فله الحمد وله المنة، وعلى الكافرين اللعنة في جهنم.
بيان أن الله أنزل كتابه وبعث رسوله لأهل مكة والعرب والعجم الأولين والآخرين يوم القيامة، فمن آمن واستقام واهتدى سعد وكمل في الدنيا والآخرة، ومن تكبر وأعرض وكفر وأشرك والعياذ بالله شاقي في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الذين أعطيناهم الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون. وهذا نزل في أفراد بأعيانهم، منهم سلمان الفارسي، ما كان مجوسيا كتابيا، منهم النجاشي، النجاشي بعث باثني عشر رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليؤمنوا ويسلموا على يديه، لأن النجاشي رضي الله عنه أسلم وهو في بلاد الحبشة أميرا أو ملكا. لما نزل هذا الوفد هناك والتف حول الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وإذا بأبي جهل يقبحهم ويذمهم ويلومهم كيف تتبعون هذا المدعي هذا كذا، وردوا كلامه بالكلمة الحسنة وانصرفوا. نزل فيهم هذا الكلام الإلهي، الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن التوراة والإنجيل هم به يؤمنون. فالذين كانوا من اليهود والنصارى ملتزمين بما في التوراة والإنجيل ما إن سمعوا بدعوة رسول الله وخروجه حتى آمنوا، والذين هبطوا من قبل وفسدوا وغرر بهم وخدعوا بالباطل ما يؤمنون ما آمنوا. وقوله تعالى وإذا يتلى عليهم، أي القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ عليهم كما قرأ على الجماعة الحبشي النجاشي قالوا آمنا به، آمنا به. إذن لماذا؟ قالوا إنه الحق من ربنا، شاهدوا بأن القرآن كلام الله وأن الله أنزله وأنه كتابه فآمنوا به وقالوا إنا كنا به مؤمنين. قبل أن ينزل كنا ننتظر،
إذ علماء اليهود والنصارى الذين ما فسدوا ما هبطوا ما نزلوا إلى الأوساخ أوساخ الدنيا كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتأملونه وينتظرون متى تتم. ما إن بعث الله رسوله حتى فرحوا بذلك. هكذا يخبر تعالى والله لهو الحق. ماذا يقولون؟ قالوا آمنا به أي بالقرآن وبمن نزل عليه، إنه الحق من ربنا الثابت، ليس تسجيل ولا كذب ولا باطل، إنا كنا من قبله مسلمين لله، قلوبنا ووجوهنا نعبد الله وحده بما شرع. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا وإياهم في دار السلام. ثم قال تعالى عنهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الأجر الأول على إيمانهم بموسى وعيسى والعمل الصالح الذي عملوه في دين موسى وعيسى، والأجر الثاني على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعملهم بما جاء به، يؤتون أجرهم مرتين مضاعف. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثلاثة أجرهم يضاعف لهم مرتين بدنا حسنتان. ما هما؟ أولا من آمن من أهل الكتاب بنص الآية الكريمة، أيما يهودي أو نصراني كان مؤمنا في اليهودية أو النصرانية وآمن برسول الله ودخل في الإسلام يعطى أجر مرتين، مر على إيمانه الأول ومر على إيمانه الثاني. رجل ثاني يؤتى أجر مرتين وهو عبد مملوك لسيد من السادة ويعبد الله ويحسن عبادته ويحسن طاعة سيده ويخدمه، فهذا يؤتى أجر مرة، أجر عبادة الله وأجر طاعة لسيده. ومعنى هذا أيام كان هناك العبيد، معنى هذا أنهم إذا أرادوا أن يفوزوا بهذه النعمة يطيعون الله ويطيعون سيدهم يخدمونه فيما هو من خدمته. والثالثة امرأة مملوكة عند شخص مؤمن فأحسن غذاءها ولباسها وأحسن إليها ثم عتقها ثم تزوجها فلها أجر مرتين. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من المأجورين المثابين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أي بسبب صبرهم على الإيمان والعبادة، بما صبروا لأنهم كانوا يتلقون العذاب والبلاء والشقاء حتى من آباء وأمهاتهم. ما يؤمن يهودي الآن ويفرح به أبوه أو أمه، أو يسلم مسيحي ويفرح بأمه وأبوه، بل يتلقون منهم العذاب لكن يصبرون على طاعة الله عز وجل. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بسبب ماذا؟ بما صبروا على الإيمان والإسلام وعبادة الله وهم بين قوم كافرون لا يريدونهم أن يسلموا كما هو الواقع. وقوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، جماعة النجاشي لما لحقهم أبو جهل أخذ يسب وقبح الله مسيركم كذا كذا، ماذا قالوا؟ قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ما قالوا كلمة سوء. فهؤلاء يصبرون ويدفعون بالسيئة الحسنة ويدفعون بالحسنة السيئة، بدل أن يسب يقول سامحك الله، بدل أن يضرب قول عفى الله عنك، حفاظا على عقيدتهم ودينهم. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. من صفات هؤلاء أنهم ينفقون من أموالهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ينفقون الزكاة يخرجونها، ينفقون طاقتهم في أبدانهم، يساهمون ويساعدون، لأن القوة البدنية هذا رزق وإلا لا؟ فالمؤمن أيضا يساعد ببدنه المحتاجين ويعينهم على ذلك، كذلك بعلمهم ومعرفتهم وهدايتهم ينفقون منها فيوجهون ويرشدون ويعلمون. إذ قوله تعالى ومما رزقناهم، أي من شيء رزقناهم إياه، مالا أو قوة بدنية أو علما أو جاه، شخص عنده جاه في الحكومة ينفق هذا الجاه ويساعد المؤمنين والمحتاجين. وأخيرا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو هو ما لا يجلب لك حسنة لدينك ولا درهما لمعاشك، كل عمل كل كلام باطل ما ينتج حسنة ولا ينتج دينار ولا درهما فهو لغو، ينزع عنه المؤمنون ويبتعدون عنه. تجلس معه ساعتين ثلاثة والله ما تسمع كلمة لاغية، لا تثمع ولا تنتج. هؤلاء الربانيون اللغو معرضون عنه، والذين هم عن اللغو معرضون، ما يتكلمون بكلام لا يرضي الله عز وجل، لا ينتج حسنة لا ينتج دينار ولا درهم، مجرد كلام لغو باطل، هذا هم منزهون عنه. وهذه صفات المؤمنين من هذه الأمة، والذين هم عن اللغو معرضون، فكل كلام باطل لا خير فيه يلغونه ويعرضون عنه ولا يسمعونه ولا يجلسون في مجالسه. وهكذا يجب أن نكون. والذين هم عن اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولا يسمعونه ولا يجلسون مجالسه. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يقولون لمن يجادلونهم ويحاجونهم ويخاصمونهم من أهل الشرك والكفر، لنا أعمالكم، لا نتكلم معكم ولا نجادل ولا نقول، لنا أعمالنا نثاب عليها ولكم أعمالكم تثابون عليها وتجزون بها. سلام عليكم، يقول كلمة السلام يعني لا أذى بيننا وبينكم أبدا، لا نبتغي الجاهلين، لا نريد الجاهلين ولا نجالسهم ولا نسمع كلامهم، فضل على أن نجادلهم ونخاصمهم. هذه هي الجماعة المؤمنة في كل زمان ومكان، هذا حال المؤمنين الصالحين. اسمعوها مرة ثانية، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، هم به يؤمنون ويصدقون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا بأنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. هؤلاء اسمع الجزاء من الله، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولا، ثانيا بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين بسبب صبرهم على عبادة الله وطاعته والبعد عن معصية الله والشرك والكفر به، بما صبروا. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يجب علينا نحن ونحن أولى بهذا أن ندفع بالحسنة السيئة، إذا سمعنا السيئة ندفعها بحسنة، إذا رأينا باطل أو منكر ندفعه بالمعروف لا بالباطل مثله. ومما رزقناهم ينفقون، ننفق مما آتانا الله في حدود قدرتنا بين الفقراء والمساكين أو المحتاجين، ننفق مما علمنا العلم والمعرفة، نساعد بأبداننا إذا كنا قادرين ووجدنا من عاجز على أن يحمل هذا الكيس نحمله معه، على أن يدفع للسيارة ندفعها معه، فننفق مما أعطانا الله من المال والعلم والجهد والطاقة. ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعطوا أعراض ظهورهم، ما يسمعون اللغو أبدا، أو يدخلون أصابعهم في أذانهم ولا يجالسون مجالس أهل اللغو، ولا يتكلمون معهم ولا يجادلونهم ولا يخاصمونهم، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم، لا نؤذيكم ولا نقبل أذاكم، السلام بيننا، لا نبتغي الجاهلين ولا نريدهم ولا نجلس معهم ولا نجادلهم، لا نبتغي الجاهلين. من هم الجاهلون؟ ما عرفوا الله ولا عرفوا محبة ولا مكارهه، ولا عرفوا طاعته كيف تكون، ولا عبادته، ولا ما أحل ولا ما حرم. هؤلاء هم الجاهلون، ما نجالسهم ولا نجادلهم ولا نخاصمهم. هذا شأن الربانيين من هذه الأمة المسلمة، جعل الله وإياكم منها. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين.
في الآية الأولى بيان فضل المؤمنين من اليهود والنصارى من أهل الكتاب إذا آمنوا وأسلموا. الآن من النصارى واليهود لهم أجرهم مرتين، إيمانهم بعيسى وموسى وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبلغوا هذا النصارى واليهود اليوم ليدخلوا في الإسلام، يؤتون أجرهم مرتين. نعم.
ذكر الشيخ غفر الله لنا وله وجمعنا وإياه في دار كرامته وفي مستقر رحمته، ذكر في النهر قال: ذكر عدة أقوال في هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، منها وهو أقربها لأن السورة مكية، أنها نزلت في النجاشي وأصحابه إذ وجه باثني عشر رجلا.
إذ قلت لكم الآية نزلت في أهل الكتاب، ولكن بخصوص من؟ قلنا سلمان الفارسي، قلنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أصحاب النجاشي، وفي غيرهم عامة. إلى الآن ما قلت لكم أيما يهودي أو نصراني في أوروبا يدخل في الإسلام إلا ويؤتى أجره مرتين بإيمانه الأول والثاني. نعم.
قال: إذ وجه باثني عشر رجلا فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهل ومن معه، فقال لهم: خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد، لم تلبثوا أن صدقتموه، وما رأينا ركبا أحمق منكم ولا أجهل. فقالوا: سلام عليكم،
لا نبتغي الجاهل،
لم نأل أنفسنا رشدا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثانيا، فضيلة من يدرأ بالحسنة السيئة وينفق مما رزقه الله.
فضيلة المرء رجلا أو امرأة الذي يدفع بالحسنة السيئة، ما هو السب بسب والشتم بشتم أو الضرب بضرب، بل يدفع الحسنة يدفع بها السيئة. هذا من أولياء الله عز وجل، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلونها كما في الآيات. هذا شأن المؤمنين الصالحين، ما هو يسبك تسبه، يشتمك تشتمه، إذن أنت مثله، ادفع بالسيء بالحسن السيء، قل سامحك الله، غفر الله لي ولك، عفى الله عنك، بدل ما تشتم وتضرب. نعم.
قال: ثبت في الصحيح أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك.
لحظة، قلت الآن اليهودي والنصراني يأخذ أجرهم مرتين إذا كان مؤمنا بما في التوراة وفي الإنجيل ويعمل بذلك، انتبهتم؟ أما إذا كان شيوعيا ملحدا أو زنديقا باطلا أو كذا ما يأخذ أجر مرتين، لأنه ما اتبع عيسى ولا موسى، لا بد وأن يكون متبعا لموسى عليه السلام كاليهود، متبعا لعيسى عليه السلام كالنصارى. هذا الذي إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام يعطى أجره مرتين مضاعف. فهمتم هذه؟ يكون هو قبل الإيمان بالإسلام كان متبعا للتوراة التي أنزل الله على موسى، متبعا للإنجيل الذي نزل على عيسى، ثم مؤمنا بهما، ثم يوم برسولنا صلى الله عليه وسلم يعطى أجره مرتين. نعم.
وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن رداءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. قال الشعبي: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.
قلت لكم هؤلاء الثلاثة ما بقي منهم إلا من يؤمن ويسلم اليهود والنصارى، لأن ما عندنا عبيد يخدمون سيادهم، في عبيد الآن انتهوا مع انتهاء الجهاد، ما عندنا إيماء مسترقات أيضا نعبيها ونعلمها ونكسوها ثم نعتقها ثم نتزوج، هذا أيضا غير موجود، هذا وجده الرسول صلى الله عليه وسلم في جريرة أو جريرية. نعم.
ثالثا: فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات ويقول ما يسلم به من القول، وهذه إحدى عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قولا يسلمون به، وهذا السلام ليس سلام تحية، وإنما هو سلام متاركة.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذا كلام الله موجه إلى رسول الله وإلى لا؟ من القائل إنك لا تهدي من أحببت؟ أليس الله؟ من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع أن تهدي من تحب، ولكن الله هو الذي يهدي من يشاء. لما أنزل عليه هذه الآية؟ من أجل تعزيته وحمله على الصبر، إذ حصل أن عمه أبا طالب كان يعطف على رسول الله ويحميه ويمشي وراءه ويدفع عنه الأذى حتى توفي، فلما حضرت الوفاة مريض وحضرت الوفاة زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وجاء زوار من المشركين يزورونه، وعيادة المريض هذه فطرة بشرية، لما كان يعاني من سكرات الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة عند الله. فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول أبو جهل أو رجال المشركين: أترغب عن دين آبائك يا عبد يا أبا طالب؟ أترغب عن دين آبائك أبا طالب؟ ما زالوا يكررون عليه ذلك حتى قال: هو على ملة أبي طالب عبد المطلب. فمات على الشرك. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وأنزل الله فيه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن من مات على الشرك والكفر قطعا هو من أصحاب الجحيم. فحزن الرسول وتألم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تعزية له وحمله على الصبر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أنت بقادر على هداية الخلق، الله هو الذي يهدي من يشاء. فخف الألم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صبره وأبعد عنه الحزن والألم بهذا الخطاب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى أنه أعلم بالمهتدين منا. من هم المهتدون؟ الذين علم الله قبل أن يخلقهم أنهم يقبلون الإسلام ويدخلون فيه ويتخلون عن الشرك والكفر ويعبدون الله، علمهم قبل أن يخلقهم. والآية كما قلت لكم تحملنا على الصبر، ما نحزن ولا نكرب إذا مات أحد أقربائنا على الكفر، لأن الهداية بيد الله ونحن ما نملك شيئا. عرفتم سبب نزول هذه الآية؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، كان يحمي رسوله ويدفع عنه في مكة، ما يقوى واحد على أن يؤذي الرسول وأبو طالب وراءه أو معه. مرض الوفاة، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو مريض عند الوفاة: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. لو قال لا إله إلا ومات عليها دخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فلهذا يجب على المسلمين في مستشفياتهم أن يوجدوا بعض العلماء والعارفين يزورون المرضى، فمن وجدوه في سكرات الموت يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا قالها المريض سكت عنه، فإذا قالها المريض ثم تحدث أو شرب أو أكل يعيدها له، رجاء أن يموت على لا إله إلا الله. هذا واجب في المستشفيات في العالم الإسلامي، ومع الأسف النصارى عاملين مثل هذا، ممرضات هذه مهمتهن، والمسلمون ضائعون. ثم قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. سمعتم هذه الكلمة من قال؟ المشركون في مكة، قالها كبير من كبرائهم وهو عثمان بن سهل بن عثمان بن عبد مناف القرشي زعيم، يقول للرسول ماذا؟ يقول: إن نتبعك على دينك ونترك ديننا نتخطف يتخطفنا العرب من كل جهة ويدمروننا ويخربون بيوتنا ما نستطيع. إن نتبع الهدى معك الذي جئت به وندخل في الإسلام ونكسر الأصنام وهذه حال تجعل العرب من حولنا ينكبون علينا وينصبون يسلبون أموالنا ويسلبون نسانا وأطفالنا كما هي عادة العرب في الجاهلية. هذه قالها هذا الرجل الحارث بن عثمان بن عبد مناف القرشي. وهنا لطيفة لطف الله بنا بها وإياكم. الآن لما أخذ المسلمون يستقلون عن الغرب بريطانيا فرنسا إيطاليا ما حكموا الشريعة الإسلامية خوفا كيف نحكمها ونحن محتاجون إليهم وكل شيء من عندهم ما نستطيع كما قالها الحارث بن عثمان والتاريخ يبعد نفسه. فهمتم عني هذه ولا لا؟ هذا الحارث بن عثمان ابن نوفل ابن عبد ابن عبد مناف القرشي زعيم زعماء مكة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أو في المسجد الحرام وقال له يا محمد نعتذر عن عدم قبولنا الدين الذي جئت به، نعتذر عن قبول الإسلام، لما نخاف أن يتخطفنا العرب من كل جهة ونفقد حياتنا فلهذا ما نستطيع. فهمتم هذه ولا لا؟ قلت مثيلها نظيرها لما أخذ المسلمون يستقلون من إندونيسيا إلى موريتانيا ما يطبقون الشريعة الإسلامية لما يحكمون، لماذا؟ يقول نخاف أن يتكالب علينا الغرب أو يمنعوننا من كذا وكذا أو يمنعهم عداء وكذا فلهذا نطبق ما عندهم. أليس هذا الواقع؟ والتاريخ يعيد نفسه. اسمع ماذا قال الحارث بن عثمان القرشي. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تعليل هذا ولا لا؟ سياسي واضح ولا لا؟ فما كان جواب الله عليه على هذا الكلام؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ ما لهم لا يعرفون هذا؟ ألم نمطئ لهم مكة المكرمة وحرم الله هذا الحرم لا يقع في ظلم ولا اعتداء، لا يصاد فيه الصيد فضلا عن الإنسان ولا يعتدى فيه على أحد، بل الرجل يقتل أباه يمر به في الحرم ما ينظر إليه. ظلم ولا اعتداء لا يصاد فيه الصيد فضلا عن الإنسان ولا يعتدى فيه على أحد، بل الرجل يقتل أباه يمر به في الحرم ما ينظر إليه. من جعل هذا الأمن وهذا الرزق؟ أليس الله؟ كيف إذا آمنتم يمنعكم من هذا الذي تقولون؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، الأطعمة والألبسة وأنواع كل ياتي من الشرق والغرب إلى مكة طيلة ما هم موجودين فيها، من فعل هذا؟ أليس الله؟ فكيف إذن يخافون إذا أسلموا يفقدون ما هم عليه؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو علموا ما قالوا هذا الكلام، لو علموا أن من أسلم وأقبل على الله أقبل الله عليه وأمنه ونصره وأعزه ما قالوا هذا، ما فهموا. والآن والله لو أن المسلمين أقبلوا على الله وطبقوا شريعته ودخلوا في دينه رجال ونساء لأعزهم عزا ما عرفوا ولا أعلاهم ورفع شأنهم وأذل الكافرين لهم كما فعل مع رسول الله والمؤمنين. 25 سنة فقط كان الإسلام في مكة، 25 سنة فإذا هو عند الهند وعند الأندلس، من نصرهم؟ أليس الله بسبب ماذا؟ بتطبيق شرع الله وإلا لا؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ هذا الله يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعلة الجهل هي هذه، لو عرفوا لما قالوا هذه الكلمة ولا دخلوا في الإسلام. وقوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، هذا الخبر العظيم. وكم كثير من القرى المدن، القرى في القرآن المدن، القرية القرآن في القرآن المدينة، أم القرى مكة شرفها الله. كثير من أهل القرى أهلكناهم كذا بسبب ماذا؟ بطروا معيشتهم، أسرفوا وفجروا وظلموا وكفروا فأهلكهم، كعاد وثمود والمؤتفكات فتلك مساكنهم خالية لم تسكن من بعدهم أبدا إلا قليلا كالزوار يمرون بها وينزلون بها ساعات. وكم كثير من القرى من قرية بطرت معيشتها، ما معنى بطر المعيشة؟ الإسراف والبذخ والظلم والخبث والشر والفساد والإعراض عن الله وذكره ودينه والتكذيب لرسوله. فتلك مساكنهم في الشمال والجنوب والغرب لم تسكن من بعدهم بسبب ماذا؟ كفرهم وظلمهم وفسقهم وفجورهم. وكنا نحن الوارثين، من وارثهم؟ الله عز وجل. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك يا رسول الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ما يهلك القرى حتى يبعث في القرية العظيمة التي فيها السلطة والدولة، يبعث فيها رسول يعلمهم كتاب الله، هذا الرسول إن استجابوا نجوا، ما استجابوا أهلكهم كما فعل بعاد وثمود والمؤتفكات. سمعتم هذا الخبر؟ وما كان ربك ليهلك القرى مهلك القرى بظلم منه، حاشا الله أن يظلم. لما يظلم؟ هو غني عن كل ما سواه، بيده كل شيء، حاشا الله أن يظلم أبدا. فيهلكهم بظلم، يعني هم مؤمنون موحدون مستقيمون يعيشون على طاعة الله، يهلكهم؟ والله ما كان ولن يكون أبدا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها حتى يبعث في أمها رسولا. في العاصمة الرسول مهمته يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا حتى يؤمنوا حق الإيمان ويعبدوا الله حق العبادة فيكملون ويسعدون ويفوزون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ذي سنتنا في عبادنا، ما كان من شأننا أن نهلك المدن والعواصم والحواضر أهلها إلا إذا كانوا ظالمين. يوم ما يشركون ويكفرون ويفسقون ويفجرون ويتركون شرع الله ويتبرؤون منه يهلكهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أما أمة مستقيمة تعبد الله وتوحده وتعيش على المعروف، والله ما يهلكها الله ولا يسلط عليها وباء ولا بلاء ولا عذابا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن إذا بطرت معيشتها، ما حمدت الله، ما شكرت الله، وأقبلت على الشهوات والأهواء وارساقها الشيطان إلى كل باطل، استوجت بالعذاب، يعذبها الله ويهلكها كما هلك عاد وثمود والمؤتفكات. سمعتم هذه الآيات؟ مرة ثانية اسمعوا ما يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. لماذا نزلت هذه الآية؟ تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على الصبر. لماذا؟ لأنه تألم لما مات عمه على الكفر وهو على فراش الموت يقول: يا أبا طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول له المفسدون المشركون: لا أترغب عن ملة أبي طالب؟ أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ فما كان إلا أن قال: هو على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. حزن الرسول وإلا لا؟ عمه كان يحمي ويدافع عنه، وقال: وعزة الله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك عن ذلك. ونهاه الله، ونزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى كالعم والأب والأخ والأخت. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. من القائل هذا القول؟ زعيمهم الحارث بن عثمان بن عبد مناف القرشي. لماذا قال هذه الكلمة؟ ليعتذر للرسول: إن ما نستطيع أن ندخل في الإسلام، نخشى أن يتسلط علينا العرب ويأخذوا نساءنا وأطفالنا ويدمروننا. هذه اللطيفة تنسون وتذكرونها؟ لما أعرض المسلمون عن الإسلام بهذه؟ إذا طبقنا الشريعة ما نجد من يعيننا ولا من يساعدنا، ونحن في حاجة إلى الغرب. قال تعالى: فرد عليه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات رزقا من لدنا، أليس كذلك؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. فوالله لو علم المسؤولون في العالم الإسلامي علمنا هذا والله لطبقوا شرع الله. لو علموا أنهم إذا طبقوا الشرع عزوا سادوا كملوا انتصروا والله لطبقوا، ما يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم الأدلة والبراهين، وكم أهلكنا من قرية عاصمة بطرت معيشتها، ما شكرت الله، فتلك مساكنهم خالية خريبة، من بعدهم لا تسكن إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين لهم. وما كان ربك مهلك القرى يا رسول الله حتى يبعث في أمها في عاصمتها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا كلام الله، عجب. هذا هو القرآن الذي نقرأ على الموتى ولا نقرأ على الأحياء. تذكرون هذه الزلة وإلا لا؟ هذه المكرة اليهودية المجوسية المسيحية، بدل ما نقرأ القرآن على الأحياء ليحيوا ويكملوا ويسعدوا، نقرأ على الموتى. يجب على المسلمين أن يجتمعوا في بيوتهم، في بيوت ربهم، في قرام، في مدنهم، كل ليلة كاجتماعنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لأننا ربانيون مسلمون نريد الكمال والسعادة والدار الآخرة. كل ليلة يقرؤون كتاب الله وهدي رسول الله. هل يبقى بينهم جاهل؟ والله ما يبقى. وإذا لم يبقى بينهم جاهل يبقى فاسق وفاجر، والله ما يبقى. وإذا طابوا وطهروا يذلهم الله؟ لا والله، وإنما ينصرهم ويكملهم ويسعدهم. ومع الأسف مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولاً تقرير مبدأ لا هادي إلا الله.
تقرير مبدأ لا هادي إلا الله، أنت عليك أن تدعو فقط، أما أن تهدي ما تستطيع. قل لأخيك اتق الله، اعبد الله، قل لا إله إلا الله، فإن فعل نجا، وإن ترك ما أنت بمسؤول، ما تقدر على أن توجد الهداية في قلب الإنسان. الرسول ما استطاع، هذا عمه وإلا لا؟ ما استطاع أن يهديه ومات على الكفر والشرك. نعم.
الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيمان وعمل الصالحات وترك الشرك والمعاصي. والهداية المثبتة يقول الله تعالى
كلامه واضح. كلامكم ما هو واضح. شوف.
الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيمان وعمل الصالحات وترك الشرك والمعاصي.
هذه الهداية إنارة القلب ليستقيم العبد على الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والظلم والفسق والفجور، ليه الهداية.
والهداية المثبتة يقول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تلك هداية الدعوة والوعظ والإرشاد.
نعم، عليك هداية الدعوة والوعظ والإرشاد، أما إيجاد الإيمان والهداية في القلوب هذا ما يملكه أحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
ثانيا، مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فيما ألقاه في قلوب العرب المشركين الجاهلين من تعظيم الحرم وأهله، ليهيئ بذلك لسكان حرمه أمنا وعيشا، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
معاشر المستمعين، لقد سبق أن قلت لكم مكة أم القرى، من الذي حماها؟ دولة، سلطان، طيلة ما وجدت، الله عز وجل. العرب من أولهم إلى آخرهم، من عهد إسماعيل، لا يستطيع أحد أن يؤذي أحدا في مكة أو يسلب منه ماله. وقد قلت لكم يمر الرجل بقاتل أخيه ما يستطيع أن ينظر إليه، الصيد ما يصاد، الحيوة تمشي في الحرم. من أمن هذه الديار؟ أليس الله؟ فهو قادر على أن يؤمن أي بلد إذا أقبلنا على الله وأطعناه وعبدناه. والله لا يحصل ما يحصل لمكة، ما تجد في القرية من يظلم أخاه أو ينظر إليه نظر السوء، فضلا على أن يفجر بابنته أو يأكل ماله. هذه سنة الله عز وجل، آية من آيات الله. مشركون كفار إذا دخلوا مكة لا ظلم ولا اعتداء ولا أبدا، وهو يعبد الأصنام. هذا تدبير الله عز وجل. فكيف إذا نرغب عن دينه ونقول نخاف إذا دخلنا في الإسلام نضيع كما ضاع من قبلنا؟ اقرأ.
ثالثا، من رحمة الله وعدله ألا يهلك أمة من الأمم إلا إذا توفر لهلاكها شرطان.
هذه سنة الله في خلقه، ما يهلك أمة من الأمم حتى يبعث فيها رسولا ويعلمهم ويحذرهم، فإن أصروا على الكفر أخرج رسولا وأهلكهم، كما فعل بعاد وثمود المتفكات وغيرهم. هذه سنة الله.
أولا، أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات الله تحمل الهدى والنور.
أي نعم.
ثانيا، أن يظلم أهلها بالتكذيب للرسول والكفر بما جاء به والإصرار على الكفر والمعاصي. رابعا، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام.
التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فالذي اعتذر به الحارث بن عثمان كما سمعتم، اعتذر به المسؤولون في العالم الإسلامي، إذا استقلت البلاد ما يطبقون شرع الله أبدا ويطبقون الشرع الذي كان عليه النصارى، اعتذارا بماذا؟ ما نستطيع نقف ضد الكفر كذا كذا، كيف نسود كيف نحكم؟ فيعتذرون كما اعتذر هذا المشرك عثمان بن سهل.
نعم. التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام بحجة تألب العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين.
نعم.
فعطلوا الحدود وجاروا الغرب في فصل الدين عن الدولة وأباحوا كبائر الإثم كالربا وشرب الخمر وترك الصلاة، حتى لا يقال عنهم أنهم رجعيون متزمتون، فيمنعونهم المعونات ويحاصرونهم اقتصاديا.
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في الآيات السابقة لهذه الآية علمنا أن المشركين في مكة أي الكفار أي زعماءهم اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم قبول الإسلام والدخول فيه. عذرهم قالوا إذا أسلمنا تألب علينا العرب وأخذوا أطفالنا وأموالنا وقتلونا، فكيف فاسمح لنا يا محمد ما ندخل في دينك؟ عرفتم لما؟ من أجل أوساخ الدنيا وقاذوراتها لا أقل ولا أكثر. لما يريدون أن يبقوا على كفرهم؟ لأجل أن تستمر تجارتهم وأموالهم ومتاعهم في الحياة الدنيا. فاسمع الله تعالى الآن يقول لهم: وما أوتيتم من شيء، قل أو كثر، من نساء أطفال مال، قل ما جئت، فمتاع الحياة الدنيا. والحياة الدنيا خالدة، الجواب فانية زائلة، وحياتك أنت يا عبد الله وما تتمتع به من نكاح أو طعام أو شراب هل يدوم لك هذا؟ هل تدوم أنت له؟ سوف تتركه موت أو سوف يؤخذ منك وأنت حي، لأنه متاع فقط زينة، والمتاع يأخذه المسافر 7 أيام 10 أيام وينتهي. المتمتع في مكة كم يوم؟ 7 أيام 8 يأكل ويشرب وينكح زوجته وبعد ذلك يحرم. المتمتع الذي يحرم بعمرة إذا أكملها يتحلل ويزين ويطيب ويلبس ويجامع امرأته، كم يوم؟ 5 أيام 4 أيام 6. فكذلك الحياة الدنيا عمرك 100 سنة كأنه يوم واحد. اعلمهم يا رسولنا، قل لهم: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. والزينة تبقى، البس الزين يبقى الزين معك، تزين وتطيب يبقى معك، يزول. هذا شأن الدنيا، تزول ما تخلد ما تبقى أبدا. والمتاع الذي تتمتع به يزول ولا يستمر طول الحياة ولا يبقى. وما عند الله من الجنة دار السلام، من ذلك الإنعام الإلهي، حيث الخلد والبقاء، حيث مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حيث ذاك النعيم لا يفنى ولا يزول. هذا خير وإلا لا؟ وما عند الله لأوليائه وصالح عباده للمؤمنين الموحدين، ما عند الله خير من متاع الدنيا وأبقى، حيث لا يفنى. يا عاقل، أيهما خير، الفاني لك أو الباقي؟ الباقي خير من الفاني، والله العظيم. الذي يفنى ويزول وينتهي لن يكون خيرا مما يدوم ويبقى. ثم هذا الذي في الدنيا يزول ما هو إلا كزينة تتزين بها في يوم الأيام وتزول. أي متاع في الحياة الدنيا؟ ما هي إلا أيام وليالي وينتهي. هكذا يبصرهم علهم يبصرون، يعلمهم علهم يعلمون يعلمون. وقد انتفع بهذا ودخلوا في دين الله آلاف، مئات الآلاف، ملايين. هذا معنى قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء. من الذي آتاهم؟ أليس الله؟ ثم هذا الذي أوتيته أنت، خلقته أنت، أوجدته أنت، وهبك الله إياه، كما هو بك سمعك وبصرك وعقلك. فنحن صنعنا الزبدة، صنعنا اللبن، صنعنا التمر، صنعنا البر والشعير. من الصانع؟ من الخالق؟ الله. فهو الذي آتانا هذا، وما أوتيتم والمؤتي والمعطي هو الله. من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. الحياة هذه الدنيا القريبة هذه وزينتها، وهذا يدل على زوال هذا النعيم وفنائه، لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى. وما عند الله خير مما تريدونه من متاع الدنيا وأبقى، حيث لا يفنى ولا ينتهي أبدا. ثم قال لهم: أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ يا عاقل كيف تفضل الزائل الفاني على الباقي الخالد؟ يا عاقل كيف تفضل الخبيث المنتن العبن على تفضل على ذلك الطيب الخالد الباقي؟ أفلا تعقلون؟ والآية: وإن نزلت في رسول الله وأبي جهل، نزلت في علي وحمزة وأبي جهل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في كل إنسان مؤمن وكافر. اقراها على كل أحد. قل لهم: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها فقط، وما عند الله خير وأبقى. فاختر الباقي على الفاني، ولا زين لهذه الدنيا ما هي إلا أوساخ وقاذورات. ثم قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. هذا الذي نزل في رسول الله وأبي جهل، أو في حمزة وعلي وأبي جهل، الجدال كان بينهم. يقول تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يستويان؟ مستحيل. كيف يستويان؟ أفمن وعدناه بالجنة دار النعيم المقيم والخلد الباقي وعدا حسنا فهو لاقيه، ما إن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا وروحه في الجنة. والله العظيم ما إن يلفظ المؤمن أنفاسه الأخيرة إلا وروحه في دار السلام، موكب يأخذها إلى الجنة ويخلد في ذلك النعيم. فهو لاقيه حتما، لا بد منه متى، يوم ما تنتهي هذه الأيام التي هي عمر الإنسان وهي محدودة ومعدودة. أفمن وعدناه وعدا حسنا، ومن وعده الله، الله يخلف وعده؟ حاشا وكلا، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وتم ذلك بالحرف الواحد. الوعد الإلهي يتم لأن الله على كل شيء قدير. وعدا حسنا ألا وهو الجنة، فهو لاقيه وجها لوجها. متى يلقاه؟ يوم ما يموت. متى نلقى دار السلام؟ لما نلفظ أنفاسنا، لما تنتهي هذه الأيام موكب من الملائكة عظيم يأتي ليأخذ هذه الروح من يد ملك الموت، ويعرجون بها إلى السماوات سماء بعد سماء، ويستأذنون لها فيؤذن لها حتى تنتهي إلى تحت العرش. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا يأكل ويشرب وينكح ويلبس والنهاية معروفة. ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضرين أين؟ في جهنم. من يحضرهم؟ من يأتي بهم؟ الذي خلقهم وبعثهم يأتي بهم إلى جهنم، فهم فيها محضرون، لا يغيب والله منهم أحد. تأملتم هاتين الآيتين مرة ثانية. وما أوتيتم من شيء، ونحن مخاطبون بهذا ولا لا؟ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ومتاع الحياة الدنيا وزينتها يبقى ويفنى، يفنى ولا يخلد. وما عند الله خير وأبقى. ما الذي عند الله؟ نعيم الجنة وما فيها من نعيم مقيم، خير وإلا لا؟ من أوساخ الدنيا وأوضاعها، وأبقى لا يفنى ولا ينتهي أبدا. أفلا تعقلون؟ العاقل يختار الباقي على الفاني وإلا لا؟ العاقل يختار ما يبقى على ما يفنى. لو خير بين اثنين، هذا يفنى وهذا يبقى، يختار ماذا؟ الباقي على الفاني. أفمن وعدناه وعدا حسنا، من الموعد؟ الله والذي وعد، فهو لاقيه. متى نلقى وعد الله يا عباد الله؟ عندما نلفظ أنفاسنا الأخيرة، وعما قريب يتم هذا لنا واحد بعد واحد، ثم نلقى هذا النعيم المقيم، الجنة دار السلام. هل هذا كمن متعناه، كمن متعه الله متاع الحياة الدنيا؟ ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يحضرون فين؟ في جهنم. من يحضرهم؟ الله خالقهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا لتزدادوا بصيرة ومعرفة. اسمعوا، لقد سبق في هذا السياق أن المشركين اعتذروا عن الإسلام وإلا لا؟ بعذر مادي بحت، وهو وجود عداوة بينهم وبين سائر العرب، يترتب عليها حروب، عطلوا التجارة إلى غير ذلك. فقوله تعالى هنا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، هو خطاب لهم ولكل من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، فيستحل المحرمات ويعطل الأحكام ويضيع الفرائض والواجبات لتعارضها في نظره مع جمع المال والتمتع بالحياة الدنيا كما هو واقعنا. وقوله تعالى وما أوتيتم من شيء، أي من مال ومتاع وإن كثر. فمتاع الحياة الدنيا أي فهو متاع الحياة الدنيا وزينتها، أي تتمتعون وتتزينون به أياما أو أعواما، ثم ينفذ ويزول أو تموتون عنه وتتركونه. وما عند الله من نعيم الجنة خير وأبقى، خير في نوعه وأبقى في مدته. فالأول رديء وتصحبه المنغصات ويعقبه الكدر، والثاني جيد صالح خالي من المنغصات والكدورات. وما لا يبلى ولا يفنى ولا يزول ولا يموت صاحبه ويخلف وراءه. مرة ثانية، أفلا تعقلون يا من تؤثرون الفاني على الباقي، تفضلون الدنيا على الآخرة، والرديء على الجيد، والخبيث على الطيب. وقوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا، وهو المؤمن الصادق في إيمانه،